الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: ثم قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. يأمر تعالى بالمحافظة على الصلوات عموما وعلى الصلاة الوسطى وهي العصر خصوصا، والمحافظة عليها أداؤها بوقتها وشروطها وأركانها وخشوعها وجميع ما لها من واجب ومستحب. وبالمحافظة على الصلوات تحصل المحافظة على سائر العبادات، وتفيد النهي عن الفحشاء والمنكر خصوصا إذا أكملها كما أمر بقوله: وقوموا لله قانتين، أي ذليلين مخلصين خاشعين، فإن القنوت دوام الطاعة مع الخشوع. وقوله: فإن خفتم، حذف المتعلق ليعم الخوف من العدو والسبع وفوات ما يتضرر العبد بفوته، فصلوا رجالا ماشين على أرجلكم أو ركبانا على الخيل والإبل وسائر المركوبات. وفي هذه الحال لا يلزمه الاستقبال، فهذه صفة صلاة المعذور بالخوف، فإذا حصل الأمن صلى صلاة كاملة. ويدخل في قوله: فإذا أمنتم فاذكروا الله، تكميل الصلوات، ويدخل فيه أيضا الإكثار من ذكر الله شكرا له على نعمة الأمن وعلى نعمة التعليم لما فيه سعادة العبد. وفي الآية الكريمة فضيلة العلم، وأن على من علمه الله ما لم يكن يعلم الإكثار من ذكر الله. وفيه الإشعار أيضا أن الإكثار من ذكره سبب لتعليم علوم أخر، لأن الشكر مقرون بالمزيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قول الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هذه الآية فيها أمر الله جل وعلا لعباده بالمحافظة على الصلوات، والمراد الصلوات الخمس التي كتبها الله جل وعلا على عباده في اليوم والليلة خمس مرات، وهي من أركان الإسلام وعماد الدين، كما أخبر بذلك الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. والأمر بالمحافظة عليها هو أمر بالعناية بها من حيث المحافظة على الأركان والواجبات والشروط، مع العناية بالسنن والمستحبات، تكميلا للصلاة وتتميما لها وعناية بها. حافظوا على الصلوات، وهذا الحفظ والمحافظة على الصلوات له أثره العظيم على العبد في دنياه وأخراه، لأن الصلاة لها شأن عظيم في معونة العبد على الخيرات، كما قال الله جل وعلا: استعينوا بالصبر والصلاة. وأيضا فيها معونة له على الكف عن المحرمات، كما قال الله جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وعوائد الصلاة وفوائدها وآثارها العظيمة على المصلي كثيرة. ولهذا من أهم مهمات المسلم وأشرف موضوعاته في هذه الحياة أن يعنى بهذه الصلاة، بهذه الصلوات الخمس في أوقاتها وبشروطها وأركانها وواجباتها كما أمر بذلك. حافظوا على الصلوات أي الخمس والصلاة الوسطى أي العصر، على الصحيح من أقوال أهل العلم في المراد بها الصلاة الوسطى، وهذا تخصيص بعد تعميم، لأن قوله والصلاة الوسطى هو داخل في عموم قوله حافظوا على الصلوات، لكن خصت بالذكر لمزيد اهتمام بها تعظيما لشأنها. وقد جاء في الحديث في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا. شاهد أن هذا الحديث وهو في صحيح مسلم جاء مفسرا للصلاة الوسطى بأنها صلاة العصر، وقيل في تسميتها في وجه تسميتها بالصلاة الوسطى أنها جاءت وسط بين صلاتي النهار وصلاتي الليل، صلاتي النهار الفجر والظهر وصلاتي الليل المغرب والعشاء، فجاءت في المنتصف في الوسط، جاءت في الوسط بين هاتين الصلاتين للنهار والصلاتين للليل. قال: حافظوا على الصلوات الوسطى، المحافظة مداومة، مداومة على الصلاة وحفظ للأركان والشروط والواجبات. قال: وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين، قانتين أي خاشعين ذليلين متذللين لله سبحانه وتعالى. والخشوع في الصلاة وروحها، وروح الصلاة. قال: وقوموا لله قانتين. ثم ذكر جل وعلا ما يتعلق بصلاة الخوف، وهذا فيه التأكيد على المحافظة على الصلاة في كل حال، وأنها لا تؤخر عن وقتها، وأنها لا تؤخر عن وقتها. والله جل وعلا يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فتصلى في وقتها حتى لو كان الإنسان في خوف من عدو، حتى في ملاحقة عدو له أو ملاحقة منه لعدو، ودا دخل وقت الصلاة يصلي، يصلي في الوقت على أي حال، لكن لا يؤخر الصلاة عن وقتها. وليت كثير من الناس يفهم هذه الآية، أن كثير من الناس في إما في شغل سفر أو عمل أو نحو ذلك لا يبالي في أن يؤخر الصلاة عن وقتها، إذا كان هذا الذي في القتال وفي شدة الخوف لم يرخص له، وأمر أن يصلي على أي حال، وأعفي في صلاة من كثير من أمور الصلاة في سبيل أن يحافظ عليها في وقتها وأدائها في وقتها. تأمل، يقول جل وعلا: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي إن كنت خائفا من عدو صل على أي حال. رجالا أي وأنت تمشي على رجليك أو راكبا على خيلك أو ناقتك أو سيارتك أو غير ذلك، صل على أي حال رجالا أو ركبانا. قال ابن عمر رضي الله عنه: فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصل راكبا أو قائما تومئ إيماءً يومئ بصلاته، لأن في هذه الحالة ما يستطيع يركع ويسجد فيصلي إيماء. ما يقول إذا ذهب الخوف نجمع، إذا ذهب الخوف حصل أم نجمع الصلوات التي ما تمكننا من صلاتها في الخوف، لا، تصلى الصلاة في وقتها. أنا أؤكد هنا في هذا المقام في مسألة الأسفار، كثير من الناس الآن مثلا في بعض الدول، بعض المدن فيها أسفار في الباصات، يقول صاحب الباص: نركب معه قبل الظهر ولا يقف إلا في صلاة العشاء، ونصليها كلها في البيت إذا وصلنا، وإذا طلبنا أن يقف لنصلي ما يقف. يجب عليك في هذه الحالة أن تصلي في الباص ولو جالس ولو على غير القبلة، إذا ما تستطيع أن تصلي على القبلة، المهم لا يخرج الوقت. نعم، في السفر تجمع بين الظهر والعصر وتجمع بين المغرب والعشاء، لكن لا يوجد إطلاقا في شرع الله أن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت واحد، هذا ما يوجد إطلاقا، حتى مريض حتى في خوف إطلاقا ما يوجد، هذه لا بد أن نفهمها، إطلاقا ما يوجد في الشرع في أي حال أن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت واحدة منها، هذا ما يوجد أصلا، الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقط. أما أربع صلوات تجمع أو صلاة يومين تجمع، هذا ما يوجد أصلا في شرع الله، هذا من التضييع للصلاة. قال: فإن خفتم من عدو أو سبع أو نار حريق أو شيء من هذا القبيل، فإن خفتم، لأن هنا حذف المتعلق، الله جل وعلا ما قال فإن خفتم من عدو، قال فإن خفتم ليعم كل خوف. فإن خفتم أي حصل لكم خوف، لا تؤخروا، هذا معنى لا تؤخروا الصلاة عن وقتها، صلوا في الوقت. كيف نصلي ونحن أمام عدو أو سبع أو في خوف؟ كيف نصلي؟ قال جل وعلا: فرجالا أو ركبانا، صلي وأنت تمشي وأنت تركض، وأنت تركض أو على خيلك تركض، صلي بدون قبلة. نعم، بدون قبلة صلي على أي حال. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم، حصل الأمن، فاذكروا الله كما علمكم، المقصود أي صلوا الصلاة التي علمكم الله إياها، صلاة الأمن، إذا ذهب الخوف صلوا صلاة الأمن التي علمكم الله إياها. فاذكروا الله كما علمكم، أي صلوا كما علمكم الله سبحانه وتعالى الصلوات بأركانها بشروطها، بهذا في الأمن إذا أمنتم، فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وأيضا فاذكروا الله أكثر من ذكره، شكرا له سبحانه وتعالى على النعمة. وقوله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، هذا ينتبه المسلم إلى فائدة تتعلق بهذا مهمة، كلما حصلت علما شرعيا ينفعك الله سبحانه وتعالى به فاذكر أنه فضل من الله عليك، علمك الله وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. هذا فضل، كل ما حصلت علما فاذكر الله شكرا له. وأنت إذا ذكرت ذلك وشكرت المنعم سبحانه وتعالى كان ذلك موجبا لمزيد علم ومزيد فضل، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: يأمر تعالى بالمحافظة على الصلوات عموما، أي الصلوات الخمس: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء في أوقاتها بشروطها وأركانها وواجباتها. وعلى الصلاة الوسطى قال: وهي العصر خصوصا، وهي العصر خصوصا. قد جاءت السنة في الحديث الذي في صحيح مسلم مفسرة الصلاة الوسطى بأنها صلاة العصر. والمحافظة عليها ما هي التي أمرنا بها؟ قال: أداؤها بوقتها وشروطها وأركانها وخشوعها وجميع ما لها من واجبات ومستحبات، وجميع ما لها من واجبات ومستحبات. ولهذا المحافظة يدخل فيها الواجب والمستحب، المحافظة على الصلاة يدخل فيها الواجب والمستحب. والواجب، الواجب إن فرط المسلم في المحافظة عليه يعرض نفسه لعقوبة الله لأنه واجب، والمستحب إن لم يحصل محافظة عليه يفوته ثوابه، يفوته ثوابه. لكن ليس في المستحب ماذا؟ عقاب، ليس في المستحب العقاب في ترك الواجب، لكن المستحب يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. قال: وبالمحافظة على الصلوات تحصل المحافظة على سائر العبادات وتفيد النهي عن الفحشاء والمنكر. ذكر أمرين ثمرتين عظيمتين تترتب على المحافظة على الصلوات: الأولى أن الصلاة تعين على المحافظة على سائر العبادات، وهذا المعنى يدل عليه قول الله تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة. فالصلاة فيها معونة، الصلاة فيها معونة على غيرها من الطاعات والعبادات. وأيضا يقول: وتفيد النهي عن الفحشاء والمنكر. تفيد النهي عن الفحشاء والمنكر، أي أن الصلاة ناهية وزاجرة. وهذا مستفاد من قوله سبحانه وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال: خصوصا إذا كملها، يعني أثر الصلاة على المصلي يكون حصوله بتمامه وكماله إذا كمل الصلاة، إذا كمل الصلاة وأتمها كما أمر بقوله: وقوموا لله قانتين. هذا الآن الأمر بالقيام لله قانتين جاء بعد الأمر بالمحافظة: حافظوا وقوموا، حافظوا وقوموا، وقوموا لله قانتين، أي بخشوع وتذلل وخضوع انكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. وقوموا لله قانتين، أي ذليلين مخلصين خاشعين. فإن القنوت دوام الطاعة مع الخشوع، فإن القنوت دوام الطاعة مع الخشوع. قال رحمه الله تعالى: وقوله فإن خفتم. قال: حذف المتعلق. ما معنى حذف المتعلق؟ يعني ما قال مثلا: إن خفتم من عدو، أو خفتم من سبع، أو خفتم من نار حريق. ما حذف المتعلق؟ القاعدة أن حذف المتعلق يفيد ماذا؟ العموم. حذف المتعلق يفيد العموم. قال فإن خفتم حذف المتعلق ليعم الخوف من العدو والسبع وفوات ما يتضرر العبد بفواته، ما يتضرر العبد بفواته. فصلوا أي في حال الخوف على هذه الصفة رجالا أي ماشين على أرجلكم، ولو كان الإنسان أيضا يركض ركضا يصلي إيماء وهو يركض أو وهو يمشي، أو ركبانا أي راكبين على الخيل والإبل وسائر المركوبات. وفي هذه الحال لا يلزمه الاستقبال، لا يلزمه أن يستقبل القبلة. قال الشيخ رحمه الله فهذه صفة صلاة المعذور بالخوف، صفة صلاة المعذور بالخوف. أعيد تأكيدا هذا المعذور بالخوف لم يرخص له أن يترك الصلاة إلى أن يزول الخوف ثم يصليها، لم يرخص له حتى في الخوف، الخوف الشديد هذا أشد الخوف الآن، لأن هناك صفات جاءت بها السنة في صفة صلاة الخوف فيها حتى العناية بصلاة الجماعة والعدو أمامهم، ولها جاءت صفات كثيرة ورخص في كثير من أمور الصلاة التي يحافظ عليها في صلاة الأمن حفظا للجماعة، حفظا للجماعة. وهنا اشتداد الخوف رخص أن يصلي على هذه الصفة حفظا لماذا؟ الأول قلنا حفظا للجماعة، وهنا حفظا لماذا؟ للوقت، حفظا للوقت، لأن هذه الصفة ما يمكن الجماعة، الجماعة ما تتأتى في هذه الصفة، اشتداد الخوف ما تتأتى الجماعة. فرخص بأن يصلي على هذه الصفة من أجل أن يحافظ على الوقت. ولا هناك صفات لصلاة الخوف جاءت بها السنة وأيضا جاء بها القرآن ستأتي معنا، رخص في أمور من أجل أن يحافظ على الجماعة مع المحافظة على الوقت، مع المحافظة على الوقت. لكن في حال اشتداد الخوف الذي ذكر هنا في هذه الآية يصلى على هذه الصفة حفظا للوقت حتى لا تخرج الصلاة عن وقتها. قال فهذه صفة صلاة المعذور بالخوف، فإذا حصل الأمن صلى صلاة كاملة. ما معنى كاملة؟ يعني في الوقت بالشروط بالأركان بالواجبات مع الجماعة صلى صلاة كاملة. ويدخل في قوله فإذا أمنتم فاذكروا الله تكميل الصلاة، تكميل الصلوات يعني بالأركان والواجبات والشروط تكميل الصلوات. ويدخل فيها أيضا الإكثار من ذكر الله، الإكثار من ذكر الله شكرا له على نعمة الأمن وعلى نعمة التعليم لما فيه سعادة العبد، لأن الله عز وجل قال فاذكروا الله. الأمر بذكر الله هذا جاء عقب الإخبار عن الأمن وحصوله، فاذكروه على الأمن الذي يسره، وذكر بعده التعليم فاذكروا الله كما علمكم. فالمرء في الأمن والتعلم، تعلم يكثر من ذكر الله. دعوني أقول لكم شيئا نستفيده من الآية، أخي المسلم إذا كنت في أمن تعيش أمن وتتعلم علم شرعي تتفقه في دينك فأنت في نعمة عظيمة جدا، نعمة عظيمة جدا. استحضر هذه النعمة وعظمها واذكر ربك الذي تفضل عليك بالأمن والعلم، بالأمن والعلم تعيش في أمن وتتعلم دينك. لأن إذا وجد الخوف كل شيء يتعطل، ومن ذلك العلم ومجالس العلم وحلق العلم والتفقه في الدين، كل شيء يتعطل. ويعتبر الإنسان في بعض المناطق التي يعيشون الخوف، ما يمكن يعقد فيها مجالس علم ولا يمكن أن، فيجب على الإنسان أن يذكر نعمة الله ويسأل الله عز وجل مزيد فضل، يسأل الله عز وجل مزيد فضل، لأن الأمن منه وفضل من الله عز وجل، فيذكر الله على هذا الإنعام، ويذكر الله على أيضا نعمة التوفيق للتعلم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، ما لم تكونوا تعلمون من الصلاة. الآن الصلاة وصفة الصلاة وأركان الصلاة وتعلمك لها ومعرفتك بها وأداؤك لها كما أمرت، هذا من تعليم الله لك، هذا من تعليم الله. فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، يدخل في ذلك ما لم تكونوا تعلمون من أحكام الصلاة، ما لم تكونوا تعلمون من أحكام الصلاة. قال فإذا أمنتم فاذكروا الله، يدخل فيه تكميل الصلوات ويدخل فيه أيضا الإكثار من ذكر الله شكرا له على نعمة الأمن وعلى نعمة التعليم لما فيه سعادة العبد. قال وفي الآية فضيلة العلم، وفي الآية فضيلة العلم، وأن على من علمه الله ما لم يكن يعلم الإكثار من ذكر الله، الإكثار من ذكر الله. وفيها الإشعار أيضا أن الإكثار من ذكر الله سبب لتعليم علوم أخرى، لأن الشكر مقرون بالمزيد، لأن الشكر مقرون بالمزيد، أي كما قال الله سبحانه وتعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الآيات التي قبل هذا الأمر بالمحافظة على الصلوات كانت عن ماذا؟ الآيات التي كانت قبل المحافظة على الصلوات عن ماذا؟ عن الطلاق وأحكام الطلاق. وسيرجع أيضا السياق إلى نفس الموضوع، سيرجع إلى نفس الموضوع في ما يتعلق بأحكام الطلاق والعدة وأمور النساء والأزواج. فكان قبل هذه الآية وبعدها كله في هذه الأحكام، وجاءت الآية في المحافظة على الصلوات في أثناء ذلك. ولهذا أخذ منها العلماء فائدة جليلة، وهي أن المحافظة على الصلوات من آثارها العظيمة استقرار البيوت، استقرار البيوت، طمأنينة في البيوت وحصول الراحة في البيوت والسعادة فيها والتوفيق للعيش الهني في البيوت. هذا كله أيضا من عوائد الصلوات والمحافظة عليها والعناية بها. وإذا ضاعت الصلاة ضاعت أمور، منها ماذا؟ أيضا البيوت. فالصلوات حفظها حفظ للعبد في حياته، في بيته، في استقراره، في راحته. خيراتها عظيمة على المصلين في الدنيا والآخرة. جعلنا الله أجمعين وذرياتنا من المقيمين الصلاة.
آمين يا رب.
نعم.
قال رحمه الله ثم قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. اشتهر عند كثير من المفسرين أن هذه الآية الكريمة نسختها الآية التي قبلها، وهي قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، وأن الأمر كان على الزوجة أن تتربص حولا كاملا ثم نسخ بأربعة أشهر وعشر. ويجيبون عن تقدم الآية الناسخة أن ذلك تقدم في الموضع لا في النزول، لأن شرط الناسخ أن يتأخر عن المنسوخ، وهذا القول لا دليل عليه، ومن تأمل الآيتين اتضح له أن القول الآخر في الآية هو الصواب، وأن الآية الأولى في وجوب التربص أربعة أشهر وعشرة على وجه التحتيم على المرأة، وأما في هذه الآية فإنها وصية لأهل الميت أن يبقوا زوجة ميتهم عندهم حولا كاملا جمرا لخاطرها وبرا بميتهم. ولهذا قال وصية لأزواجهم، أي وصية من الله لأهل الميت أن يستوصوا بزوجته ويمتعوها ولا يخرجوها، فإن رغبت أقامت في وصيتها وإن أحبت الخروج فلا حرج عليها. ولهذا قال فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن، أي من التجمل واللباس، لكن الشرط أن يكون بالمعروف، ولكن الشرط أن يكون بالمعروف الذي لا يخرجها عن حدود الدين والاعتبار. وختم الآية بهذين الاسمين العظيمين الدالين على كمال العزة وكمال الحكمة، لأن هذه أحكام صدرت عن عزته ودلت على كمال حكمته حيث وضعها في مواضعها اللائقة بها.
نعم، هذا يؤجل. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم،
ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأن تجعل كل قضاء لنا قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.